بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي هذه الليلة يوم الثلاثاء 29 من شهر ربيع الأول من العام 25 بعد 400,000 للهجرة في الدرس السابع من شرحنا للرسالة التدمرية للشيخ الإسلام ابن تيمية. وأحب أن أوضح بعض الأمور قبل بداية الدرس. أنتم تلاحظون أن الطلاب والطالبات مقدمون على اختبارات نهائية، لذلك رأينا من المصلحة أن نوقف الدرس، يعني درس الليلة هو الدرس الأخير في فترة ما قبل الصيف، وبإذن الواحد الأحد سيكون الدرس الثامن المقبل، سجلوا عندكم يوم الثلاثاء الموافق 29 رجب الموافق 14 سبتمبر، أي بعد عودة المدارس وعودة الطلاب تقريبا بحوالي الأسبوع أو نصف الأسبوع سيكون رجوعنا إن شاء الله، وسيعلن إن شاء الله في وقتها قبل الدرس بأسبوع. لكن مبدئيا لمن أراد أن يسجل هذه المعلومة، يوم الثلاثاء 29 رجب الموافق 14 سبتمبر سيكون عودتنا إن شاء الله في فترة الصيف، يعني شهر ربيع الثاني وجماد أول وجماد الثاني ورجب إلى آخر يوم فيه يوم 29، سنتوقف ونعود إن شاء الله لمواصلة الدرس ابتداء من الثلاثاء 29 رجب بإذن الله. أيها الأحبة، تكلمنا في الدرس الماضي عن شرح مذهب الأشاعرة، عن تعليلهم لإثبات السبع الصفات، وبدأ الشيخ رحمه الله بعد أن عرض مذهبهم عرضا واضحا لا يجد الأشاعرة هذا الوضوح حتى في كتبهم. وقد ذكرت لكم أن بعض أساتذتي قال لي في يوم من الأيام: ليتنا استفدنا من شيخ الإسلام في كيف يعرض بضاعتنا لنا. فعرض مذهب الأشاعرة وتبسيطه على القارئ كما فعل في إثبات السبع الصفات، هذا عرض لا تجده في كتب الأشاعرة بهذه السهولة على الإطلاق على الإطلاق. ثم بدأ الشيخ رحمه الله في هدم ورد هذا المذهب، فبدأ بالرد الأول وهو أن هذا الدليل الذي سلكه الأشاعرة دليل محتمل، هو دليل عقلي، ومعلوم أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، وفعلا أسقط دليلهم بافتراض أن افرض أن العقل لم يتوصل إلى إثبات هذه الصفة، ما موقفك وقد ورد القرآن بها وردت السنة بها؟ ثم كما هي عادة رحمه الله وكما هو دائما مبدع يأتي بنفس دليل الخصم. لاحظوا هذه هنا قوة الحجة، هنا قوة العرض، هنا التوفيق من الله جل جلاله. كيف أن الشيخ يقول لا بنفس دليلك سأقرر مذهبي لو أن القضية تتعلق بدليلك أيها المعارف؟ فاستخدم دليل الأشاعرة وتحداهم في أن يثبت أكثر من سبع صفات بالدليل العقلي. من هنا لم يعد بحال من الأحوال دليل الأشاعرة دليلا قويا. ويبدأ الآن في مناقشة المعتزلة. قال الشيخ رحمه الله: وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلي الذي يقول إنه حي عليم قدير وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة، هذا أيضا هو توضيح مذهب المعتزلة، يعني حي بلا حياة، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، يعني وهذا يعني من سخف عقول هؤلاء القوم أن يثبتوا الاسم ويجردوه من الصفة التي يحملها. قيل له: لا فرق بين إثبات الأسماء وبين إثبات الصفات. الحين أنت معتزلي تثبت الأسماء ولا تثبت الصفات، نحن نقول لك لا فرق بين إثبات الأسماء وبين إثبات الصفات. فإنك إن قلت يا من؟ ها؟ ايوه الله تكون معي يا معتزلي. فانك ان قلت اثبات الحياه والعلم والقدره يقتضي تشبيها وتجسيما، لان لا نجد في الشاهد، ما هو الشاهد؟ الواقع او الامر المشاهد، لان لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات الا ما هو جسم. يعني بابسط عباره، لماذا يا معتزله لم تثبت الصفات؟ قالوا لان هذه الصفات لا نجدها تتحقق الا فيما هو مشاهد امامنا، والمشاهد امامنا الجسم، والله منزه على الجسميه، فلا بد ان ننفي هذه الصفات. هذه دعواهم. اذا نحن بدانا الان في الرد على المعتزله. معنا ابو عبد الله تولى بادين. يعني المعتزلي اصلا اثبت الاسماء وانكر الصفات. ليه؟ كان لان الصفات القدره السمع العلم لا اجدها تتحقق الا فيما هو جسم امامي. هذا جسم، هذا شيطان جسم، والله منزه عن الجسميه، اذا لا بد ان اجحد الصفات، فاقول ان عليم لكن بلا علم، وقدير بلا قدره، وسميع بلا سمع ولا بصر. قال ابن تيميه يعني وانت يعني عقلك هذا اللي تقول هذا يعني مصر ان الصفات ما توجد الا ما هو في جسم؟ قال نعم. قال ساقول لك الاسماء ما توجد الا فيما هو جسم. وهذه مبرعه رحمه الله. اذا نقرا العباره من اولها علشان الاخ ابو عبد الله دخل. قال وان كان المخاطب ممن يقر بالصفات ويقر ممن ينكر الصفات ويقر بالاسماء كالمعتزلي الذي يقول إنه حي عليم قدير وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة، قيل له لا فرق بين إثبات الأسماء وبين إثبات الصفات. فإنك أن قلت أي معتزلي، فإنك أن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها وتجسيما. لا يا معتزلي، لأن لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم. هذا تعليل المعتزلة. قيل لك ولا تجد في الشاهد ما هو مسمى بأنه حي عليم قدير إلا ما هو جسم. فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجد في الشاهد إلا لجسم، فانفي الأسماء وخلك تصير جهمي محترق، بل وكل شيء، لأنك لا تجد في الشاهد إلا لجسم. فكل ما يحتج به من نفى الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى، فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبت الصفات. خلكم معي. نحن قلنا في ردنا على الأشاعرة إن الشيخ رحمه الله اتجه إلى مذهبين اثنين أو إلى طريقتين أو إلى ردين. الرد الأول هو أننا نفترض أن الأشاعرة لم يتوصلوا إلى هذا التحليل، فما موقفهم وقد وردت آيات الله بإثبات الأسماء والصفات، فبطل الدليل العقلي. رقم اثنين، اتجه الشيخ كما بينا في الدرس الماضي الى ان الشيخ يقول ساستخدم دليلكم يا اشاعره في اثبات غير السبعه، نفس المنهج استخدمه مع المعتزله. المعتزله اثبتوا الاسماء وجردوا الصفات، وزعموا ان اثبات الصفات يقتضي التشبيه والتجسيم. قال لهم وانتم فرحانين بهذا، انا ساقول لكم والذي يثبت الاسماء على مذهبكم سيكون مشبها مجسما، فهل ستنفون الاسماء؟ ان نفيتوها فقد يعني خرجتم من المله مثل ما خرجت الجهميه، لان الجهميه جحدت اسماء الله وصفاته والعياذ بالله، لم تثبت له لا اسم ولا صفه. وان نفيت بحجه الجسميه فما يرد عليك في الصفات تراه يرد عليك في الاسماء، مثل نفس الطريقة في ردنا على الأشاعرة لما قال إن كنت ما تثبت إلا سبعة فترى دليلك لا، وإن كان إنك مصر على أن الدليل العقلي هو اللي سيثبت الصفات. فهذه أقول لك قد أثبتت أكثر من السبع صفات. يا معتزلي أنت تنفي الصفات علشان التشبيه والتجسيم، نقول لك التشبيه والتجسيم المزعوم موجود حتى بمناسبة الأسماء. فكل ما يحتج به من نفى الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى، فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبتي الصفات. وإن كان المخاطب من الغلاة لاحظ الآن ردينا على الأشاعرة، ردينا على المعتزلة، سيرجع الآن برد آخر على من؟ أي على الغلاة. وإن كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات، وقال لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، بل هذه الأسماء لمخلوقاتها أو هي مجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم القدير. قيل له وكذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير كان ذلك تشبيها بالمعلومات. هنا براعة، هنا براعة هذا الإمام رحمه الله. هذا الحمل الشعواء اللي شانينا على أن ماذا بار السنة أنتم مشبهة أنتم مجسمة، شوف كيف تفيد الشيخ لها مذهبا مذهبا. هالباطنية يقولون نحن نقول لا هو موجود، لو قلنا هذه ما توجد إلا في مخلوقاتك، كان وإذا استخدمت بالنبي مشهم يذهبون إلى سلب النقيضين. أنتم إذا اتجهتم إلى الإثبات أنتم تهاجمون في الإثبات اللي يؤدي للتشبيه والتجسيم، وأنتم أصلا وقعتم فيما هو أسوأ من تشبيه لو تجسيم للمزعوم، وهو أنكم شبهتم الله بالمعدومات. فلو أجزنا عقلا، لو أجزنا وافترضنا هذا عقلا وإلا هو غير جائز، أن في تشبيه وتجسيم اللي يشبه الله بالموجود أهون من اللي يشبه الله بالمعدوم. لاحظ كيف منهج الشيخ رحمه الله. قيل له وكذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير كان ذلك تشبيها بالمعلومات، وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات. فإن قال أنا أنفي النفي والإثبات اللي هي إيش؟ سلب النقيضين. قيل له فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات، لأن النقيضين اجتماعهم ممتنع وارتفاعهم إيش؟ ممتنع، لا يجتمعون مرة واحدة ولا يجتمعون زي الليل والنهار، كلهم الصواد والبياض، حياة وموت، علم وجهل، لا تجتمع مرة واحدة ولا ترتفع مرة واحدة في موصوف واحد. لاحظ في موصوف ايش؟ واحد. قال فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات، فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما أو لا موجودا ولا معدوما، ويمتنع أن يوصف باجتماع الوجود والعدم والحياة والموت والعلم والجهل، أو يوصف بنفي الوجود والعدم ونفي الحياة والموت ونفي العلم والجهل. هو نفس مناقشتنا في سلب النقيضين لكنها فقط تجديد في الأسلوب. إذن الشيخ رحمه الله عاد إليهم أن قولكم بأن إثبات مذهب أهل السنة تشبيها وتجسيم، ولذلك اتجهت إلى سلب النقيضين، أنتم وقعتم في شر مما اتهمتم به المخالفين لكم، وهو أنكم شبهتم الله إما بالمعدومات أو بالممتنعات. فالمعدوم يجمع العقلاء أن المعدوم ليس بشيء، فهل الله ليس بشيء؟ فعال الله عن ذلك، قل أي شيء أكبر بشهادة؟ قل لا. وإن اتجهتم إلى سلب النقيضين فأطر وأدهى ودركة من دركات الضلال، حيث وصفتم الله بالأمر الممتنع، لأن سلب النقيضين ممتنع واجتماع النقيضين ممتنع، والذي سيطبق على الله سلب النقيضين هذا أسوأ من اللي شبه الله بالممتنعات ومن الذي شبه الله بالموجودات لو أتدر التشبيه. مع أننا كررنا وقلنا، ولما ذكرنا مذهب أهل السنة في بداية الكتاب، إثبات بلا تشبيه وتجسيم، إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الشيخ فإن قلت إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما. هذا نوع اللي بيكير الآن نوع من صفصطة الغناء والتمويه اللعب بالألفاظ. فإن قلت إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة. الملكة اكتب تعريفها عندك. الملكة هي القدرة على الفعل أو الترك من قبل العبد. الملكة هي القدرة على الفعل أو الترك من قبل العبد. يقول فإن قلت إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت إذ ليس بقابل لهما. هذا كلام الغلة. يعني يقولون أنت بنت مية تهاجمنا بأنها شبهنا الله بالممتنع وسلب النقيضين. لا 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 هذا كلام ما ينطبق علينا. ليش؟ قالوا لأن أصلا سلب النقيضين أو جمع النقيضين يمتنع في الشيء الذي يتقابل تقابل يعني عكسي. لكن عندنا التقابل هذا في جانب الله تقابل عدم أو إمكانية وجود. طبعا كل هذا من صفصفة اللعب بالألفاظ. لا تقابل سلب وإيجاب. المقابلة هنا في النقيضين الذي نحملها نحن يا الغلاة والباطنية هو تقابل العدم وإمكانية وجود وليس تقابل سلب وإيجاب. نحن قلنا للعقلاء يتفقون أن سلب النقيضين وجمعهما سلب وإيجاب ولا لا؟ سلب وإيجاب. فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت إذ ليس بقابل لهما. ما إذا ليس بقابل لهما إذا ما ينطبق علينا نقدك لنا إن النقيضان لا يجتمعان ولا يتفاعلان. هذا إحنا حطينا بما يقبل. قال طيب نشوف. قيل لك أولا هذا لا يصح في الوجود والعدم. ليه؟ فإنهما متقابلان تقابل سلب وإيجاب باتفاق العقلاء. إذا قلت هذا القلم موجود انتفى إيش؟ عدم وجوده. وإذا قلت ليس هنا قلم انتفى وجود إيش؟ إذن ال- 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 الوجود والعدم يتقابلان تقابل سلب وإيجاب ولا لا؟ يتقابلان تقابل سلب وإيجاب. طيب قيل لك أولا هذا لا يصح في الوجود والعدم فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقلاء فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر. سيأتيك الآن بما هو أعظم. وأما ما ذكرته من الحياة والموت والعلم والجهل فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاؤون والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية. هذه عبارة رائعة جدا تتحدى خط. والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية. طبعا عندكم تعريف الفلاسفة المشائين اللي انه يذكر انهم كان ارسطو غادر اثينا ثم عاد اليها قبل الميلاد وانشا بها مدرسة في ملعب رياضي يدعى لقيون وكان من عادته يلقي دروسه وهو يتمشى والتلاميذ يسيرون من حوله فلقب لذلك هو اتباعه بالمشائين. يعني هذا معنى لما يقول الفلاسفة المشائين. خلينا نشوف ابن تيمية الأزي براعة ماذا سيفاجئنا به الآن. قال أما ما ذكرت من الحياة والموت والعلم والجهل فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشؤون والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية. ماذا يريد من هذه الكلمة اللي يقول الاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية؟ ما هي الحقيقة العقلية اللي لا يجوز اللعب فيها؟ أحسنت. اللي هي النقيضان يتقابلان تقابل سلب. إذا وجد النهار انتبه الليل. ما يمشي الليل والنهار في بلد واحد هكذا. لا. إذا وجد الحياة والموت تقابل سلب وإيجاب. علم وجهل. قال. وقد قال تعالى. شف براعة الاستشهاد. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون فسمى الجماد ميتا. وهذا مشهور في كلام العرب. انت تفصف علينا يا باطني وتقول ان النقيضان يجتمعان وان الجماد لا يكال حي ولا ميت ولا يسمع ولا يبصر، آية القرآن يكذبك. فقد بين الله في هذه الآية أن الأصنام التي يدعونها من دون الله أموات إيش؟ غير أحياء. فسمي الجماد ميت ولا ما سمي ميت؟ سمي ميت. وعلى هذا أدلة كثيرة جدا. طبعا فيه استطراد، أنا حقيقة كنت في الجامعة ولا أزال وسأطبق عليكم كلام كله يتعلق بالكلام الباطنية، لأن الكلام الباطنية أصلا يرفضه العقل السليم، وأيضا ما لي مذهبهم يعني وجود، يعني قصدي منتشر مثل انتشار فكر الأشاعرة وفكر المعتزلة وفكر العقلانيين. ففيه استطراد من كلمة وقيل لك ثانيا، هذا محذوف إلى الأصل الثاني، لأني من خلال التدريس عبر سنوات ما أرى أن نقف عند هذا الكلام، لأن استطراد في الرد على الباطنية نحن في، يعني من أراد أن يقرأ أهل الفائدة يقرأ ما في معنى، لكن من ناحية شرحنا نحن ننتقل الآن إلى الأصل الثاني. الأصل الثاني، إذا الأصل الأول من يعرفنا له؟ وش هو الأصل الأول أخوان؟ القول في بعض الصفات كالقول في بعض. يأتي الآن صفحة 43 للأصل الثاني. الأصل الثاني أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات. القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل صفات سائر الذوات. هنا هذا الأصل يعتبر وما سيرد فيه من أقوى قواعد الإفحام لمعتنقي الفكر الأشعري. فإن الأشاعرة يا أحبة في غير السبعة يؤولونها ويتهمون ملتفتي الصفات بالتشبيه والتجسيم، وهم على هذا إلى هذه اللحظة اللي أشرح في هذا الدرس. لذلك أوجد شيخ الإسلام نقاشا في هذا الأصل لا يمكن تعرضه على أشعري فيجد حجة، لا يجد حجة أبدا. عنوله بأن القول في الصفات كالقول في الذات. هل الأشاعرة متفقون معنا في الذات أن الله كمثل شيء ولا لا؟ ها متفقون معنا؟ الأشاعرة متفقون معنا في أن الله ليس كمثل شيء ولا لا؟ متفقون معنا، وإنما خالفون في إيش؟ في إثبات الصفات. أثبت السبعة بالدليل العقلي، وحنا أثبتنا كل الصفات بالنص الشرعي. هنا يقول ابن تيمية، أؤكد على ما ذكرته في منهجية البحث عند الشيخ هذا الإمام رحمه الله في أول الدروس، أنه ينطلق من النقطة المتفق فيها مع الخصم ليجعلها دليلا قائما عليه في إفحامه. ما دمت تتفق معي يا أشعري أن الله، أن ذات الله لا تشابه الذوات، فصفاته كذاته لا تشابه الصفات. ولذلك يأتي الآن باعتراض للأشاعرة دائما يسألونه، قال فإذا قال السائل كيف استوى على العرش؟ إزاي استوى زي ما يقولون الأخوان المصريين؟ يجيك بالجواب الآن. قيل له شوف ابن تيمية بيتخذ معك جوابين في هذا الموضوع. قيل له كما قال ربيعة ومالك، ربيعة طبعا تعلمونه الشيخ الإمام مالك وهو من الأئمة الكبار والفقهاء المشهورين في المدينة. الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن الكيفية بدعة. هذه مشهورة اشتهرت أكثر ما اشتهرت عن الإمام مالك رحمه الله، لأنه يعني دخل عليه السائل وهو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا إمام دار الهجرة إن الله يقول الرحمن على العرش استوى فكيف استوى؟ فغشي العرق الإمام مالك. سؤال وقح، من يعرضه قليل أدب، ضعيف إيمان، متعدي على مقام الألوهية. أنت بشر ضعيف تسأل كيف استوى؟ من أنت على جنب السلطان؟ فالإمام رحمه الله قال هذه الكلمة التي سارت الآن مضرب الأمثال ويحفظها الصغار والكبار. والاستواء معلوم، معلوم في أي لغة يا أخوان؟ في لغة العرب. والإيمان به واجب. من الذي قال الرحمن على العرش استوى؟ الله. والسؤال عن الكيفية بدعة، وما أخالك إلا مبتدعا، يقول لهذا السائل أخرجوه عني، فأخرجوه عني. فذهبت هذه مثلا من كلمات هذا الإمام رحمه الله الإمام مالك. هذا الجواب الأول، أنه ممكن أي إنسان يسأل عن الاستواء أو عن أي كيفية الصفة. لو واحد قال كيف ينزل، تقول النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن الكيفية بدعة. أي صفة لو استخدمت هذا الجواب، جواب سليم وسديد، قال لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عليه. لكن ابن تيمية ينفرد الآن كعادته بجواب يقطع الألسنة المخالفة تماما. قيل له كذلك إذا قال كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، قيل له كيف هو، فإذا قال أنا لا أعلم كيفيته، قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف وهو فرع له وتابع له، فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه ونزوله واستواءه وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ إذا من يوم يقول لك واحد كيف استوى، قل له كيف هو. إذا قلت له كيف هو يرتج مكانه، أنا ما أدري، لا أبغاك تخبر كيف الله، أنا ما أدري والله، والله يا أخي أنا ما أدري كيف ينزل. إذا القول في الصفات كالقول في الذات، هذا أصل الثاني. وقد جربنا هذا مع صغار من صغار الأشاعرة أو بعض، لما طلع هذا السؤال انقطع لسانة تماما. كيف استوى؟ كيف كل كيف هو؟ لا شيء بجو. شفت الجواب مالك، وهذا كان السلف كانوا مذهبهم التفويض إلى آخره. الشيخ يقول لا، فمسكه من عند النقطة التي تصيبه في مقطع، لأنه يتفق معك أن ذاك الله لا تشابه الذوات. فإذا أنت سألته من هذه النقطة كيف استوى؟ قلت طيب قبل ما جاوب كذا بس كيف هو؟ علمني كيف الله؟ والله ما أدري، والله ما أعرف شو إلى آخره. قل له إذا وأنا لا أدري كيف يعني. إذا العلم بكيفية الصفة، حط تحتها خط، إذا العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف. وأنا وأنت يا أشعري متفقين أن الموصوف ليس كمثله شيء ولا لا؟ متفقون على ذلك. فكيف تطالبني بكيفية الموصوف وأنا وأنت أعجز من أن نصل إلى إدراك كل صفته سبحانه وتعالى أو كل ذاته تبارك وتعالى؟ إذن وكذلك إذا قيل كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، قيل له كيف هو، فإذا قال أنا لا أعلم كيفيته، قيل له ونحن لا نعلم كيفية الرسول. إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بالكيفية الموصوف وهو فرع له وتابع له. طبعا فرع له معناته أنك مؤمن بالأصل ولا لا؟ أنت مؤمن بالأصل أن الله ليس كمثله شيء في ذاته، طيب ترى حتى في الصفات ليس كمثله شيء حتى في الصفات سبحانه وتعالى. فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه ونزوله واستواءه وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ وإذا كنت تقر بأن له ذات حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، ما هي النتيجة؟ فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواءه ثابت في نفس الأمر، وهو متصف بالصفات الكمال التي لا يشابه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم وسواهم. إذا الكلام في الذات كالكلام في الصفات سواء بسواء. نحن أهل السنة نقول الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته. من اعترض علينا في أي صفة من الصفات نحن نجاوب بجوابين. الجواب أن نقول لو سألنا عن الاستواء، لو سألنا عن اليد، لو سألنا عن السمع، نقول أن الاستواء معلوم، الكيف مجهول، الإيمان به واجب، السؤال عن الكيف بدعة. هذا جواب أئمتنا وعلمائنا وعلى رأسه الإمام مالك رحمه الله. لكن السؤال الذي يقطع اللجاج ويفحم الخصم أن نوجه له السؤال التالي، نسأله عن كيفية الذات الله، فسينطق أمامنا بالعجز وأنه لا يعلم كيفية ذات الله إلا الله. نقول له النتيجة المترتبة على هذا، نحن الواقعيون مع أنفسنا، مو بنتم، نحن أصحاب العقل الرشيد ولله الحمد الذي لا يخالف العقل، إذن فصفاته تابعة لذاته، لا نعلم كيفية الصفة، لأن العلم بكيفية الصفة تابع للعلم بكيفية الموصوف، الموصوف الله ليس كمثله شيء، فنحن نقول الذي ليس كمثله شيء في ذاته ليس كمثله شيء في صفاته، فتتفق القاعدة فيكون الكلام في الذات كالكلام في الصفات، ويكون الكلام في الصفات كالكلام في الذات، مثل ما قلنا في العصر الأول الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض، يعني إن أثبتها فأثبت الكل وإن فيتها فأثبت الكل. هنا إذا كنت تقر بأن الذات حقيقة لا تبتر لله فصفاته كذاته ثابتة له، لا نعلم كيفيتها ولا يعلم كيف الله إلا الله، ولا يعلم كيفية صفات الله إلا الله تبارك وتعالى. قال وهذا الكلام لازم لهم، لمن؟ لمن يا أخوان؟ أحسنت، للأشاعرة. وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات، فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل، ما الذي أثبت شيء ونفى شيء بالعقل؟ أيوة، أثبت سمع بالعقل ونفى البقية ما يثبت العقل، فإن من نفى من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل إذن ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته، يعني لن يكون في السبعة يلزم في السبعة أو يلزم في غير السبعة ما لزمك في السبعة، ولو طولب عندكم مكتوب وطولب، لا الصواب أضف ولو، أضف واو ولام فوق الواو، ولو طولب بالفرق بين المحذور في هذا وفي هذا لم يجد بينهما فرقا، إيش المحذور أنك تقول السبعة ثابتة لك غير السبعة، إن كان نفسك التشبيه فقد أرزم لك بالتشبيه حتى السبعة، وإن قلت تليق بجلال الله فبرص لا تقولها إيش تليق بجلال الله. يقول الآن يوجه نقد قوي فعلا للأشاعرة، ولهذا لا يوجد النفاة بعض الصفات دون بعض في جملة اعتراضية، الذين يوجبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ لا يوجد لهم إيش قانون مستقيم. مثل الجملة الاعتراضية أنك إذا قرأت النص بدونها يستقيم الكلام، فيتوضع بين شرطتين علشان توضيح المراد، فلو قرأنا هكذا ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض قانون مستقيم، يستقيم الكلام ولا ما يستقيم؟ يستقيم الكلام. فإذا قيل لهم لما تأولتم هذا وأقررتم هذا، والسؤال فيهما واحد، لم يكن لهم جواب صحيح، فهذا تناقضهم في النفي وكذلك تناقضهم في الإثبات، فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها فإنهم إذا صرفوا المعنى إذا صرفوا النص على المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى آخر لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه. فإذا كان قائل تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطه وإرادته للثواب والعقاب، كان ما يلزم في الإرادة نظير ما يلزم في الحب والمقت والرضا والسخط. خلوكم معي. يقول ابن تيمية رحمه الله لا يوجد للأشاعرة قانون مستقيم لا في الإثبات ولا في النفي، فإن من أثبت السبع الصفات وأول البقية خشية التشبيه والتجسيم سيلزم في السبعة بالتشبيه والتجسيم ولا لا؟ سيلزم. وإذا هذا في ناحية الإثبات، وإذا فيها في النفي أنت ليش نفيت غير السبعة؟ سيلزم في بالفة نظير ما ألزم في ما أثبته. يعني بأبسط عبارة، إن كان خوفك يا أشعري من إثبات الصفات أو نفي بعض الصفات تشبيها أو تجسيما فسنلزمك به، لا يلزمك لازمك، شرطت ولا وقفت،
لأنك إذا أثبتت السبعة ونفيت البقية بحجة التشبيه قلنا لك التشبيه يرجع حتى في السبعة. وإذا جيت إلى غير السبعة قلت أنا أنفيها لأن لا تليق إلا بالمخلوقين قلنا لك حتى السبعة اللي سبحانين بقى لا تليق إلا بالمخلوقين. من هنا نقطع حجة تماما. ولهذا قال لا يوجد لهم قارن مستقيم. خذ دليل آخر على أنه لا يوجد لهم قارن مستقيم. بعدما تقرأ في كتب الأشاعرة بمئات الصفحات تجد أنه لما وصلوا عند الرؤية أثبتوا صفة الرؤية. عجيب. طيب الرؤية لا هي من السبع الصفات اللي أثبتها عقلكم. كيف أثبتوا؟ قالوا ربنا بيقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربنا. ما شاء الله توك الآن توك يا أفندي تقول إن الله يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربنا ناظرة. أثبتت الرؤية من كلامنا مع ربهم وإننا محجوبون إلى آخر إنكم ترون ربكم ترون القمر كل هذا يثبتها الأشاعر. وش صح أنهم وش اللي خلاكم تثبتون الرؤية بالنصوص الشرعية وغيرها ما أثبتها ولا بالنص الشرعي؟ ثم الاستواء إحنا أثبتناه بالنص الشرعي، النزول أثبتناه بالنص الشرعي، الحب أثبتناه بالنص الشرعي، البغض أثبتناه بالنص الشرعي، الكره أثبتناه بالنص الشرعي، الغضب أثبتناه بالنص الشرعي. ما أتينا بدليل عقلي مجرد في إثبات عقائدنا. ما أتينا بدليل مع احترامنا للعقل وأنه مناط التكليف، لكن ما جعلناه مستقلا بإثبات العقائد كما جعلت عقولكم مستقلة بإثبات السبعة. لهذا هذا التخبط حملهم إلى قضية اختلفوا فيها. ولهذا يقول لك فوض أو أول. هل الحق يتعدد يا أخوان؟ الحق لا يتعدد، الحق واحد. التفويض بأبسط عبارة وبكل وقاحة عند الأشاعرة أن التفويض معناه أن السلف من الصحابة ومن جاء بعدهم من أصحاب القرآن كانوا ناس دراويش وناس سذج يقرؤون الآيات ولا يفهمون معانيها، ولذلك يرددون كلمات لا يفهم معناها فهم كالبغاوات. هذا اللي نلزم به الأشاعرة. ولهذا يقول مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، وهي كلمة كاذبة جاهرة. بل مذهب السلف والأسلم والأعلم والأحكم. إذن التفويض اتهام لخير الخلق لخير القرون بأن عقولهم ساذجة ولا تفهم وإنما تردد عبارات ولا تدري معناها. عزيز إذا الأمة كانت في ضلال، إذا جئتم أنت الأشاعرة بعقلكم المبتكر وأنقذتم الأمة كما تقولون بتأويلاتكم. طيب هذا جزء منكم فوض، الثاني يقول أول. لما يسمعون مع فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قالوا معنى يحبهم أراد أن يثيبهم. قال ابن تيمية الإرادة هي من أي السبع؟ من أي الصفات يا فار؟ من السبعة. وأنت تتهمنا بحل لما نقول معنى الله يحبكم حبا يليق بجلاله ليس كحبنا. قال لا، معنى يحبهم أي أراد أن يثيبهم. وإذا قرأنا آية هي إن الله غضب عليهم أي أراد أن يعاقبهم. قال ابن تيمية سألزمك في الإرادة التي فرحان بها أنا من السبعة، وهذا الكلام قد سبق لكنها أعادة، مثل ما تلزمني في هذه الصفة فأقول لك الإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة ودفع مضرة. إذا لا يوجد لنفاة الصفات هم الأشاعرة قالوا المستقيم، لأنهم يتجهون أما التفويض، والتفويض هو التجهيل لسلف الأمة وأنهم لا يعقلون معاني الألفاظ، أو التأويل. ولهذا الشيخ رحمه الله يفحمهم إفحاما رائعا جدا في مثال سأضرب لكم. يقول الذي يتأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها، سأضرب مثالا على هذا وسألزمه بالمعنى الذي هرب منه في المعنى الذي أول إليه. نأخذ مثال الاستواء. ماذا يقول الأشاعرة عن الاستواء؟ الاستيلاء. طيب ليه ما أثبتت يا أشاعرة أن الله استوى على العرش؟ السؤال اللي قلت، قال لك لا ما يصح، الاستواء هو القعود والحاجة المستوي إلى ما تحته إلى طيب طيب هل نحن نقول أن الاستواء نتيجة حاجة ونتيجة هذا كله كلام فارغ من عندكم؟ لكن أنتم حولتوا الآية إلى أي شيء، قالوا معنى استواء أي استولى عليها. إذا هربتم من الاستواء لا رجال الله بخوف التشبيه، تعال كيف سأخرجك في المعنى اللي أنت وصلت إليه وفرحانا به سألزم فيه بأسوأ مما اتهمتني فيه. أنت تقول أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، هل هذا الأمر يليق بجلال الله؟ وش الآن أنت الآن تقول أن الاستيلاء هو المعنى اللائق بهذه الآية؟ وهذا من القرآن كيف تفسيرها؟ استوى بمعنى استولى عليه. الاستيلاء في لغة العرب مغالبة بين اثنين، يطلع واحد قوي والثاني ضعيف. تعاركت أنا والشيخ طارق على هذا الكرسي، فطلع زي ما تلاحظون الشيخ أبو زياد ما شاء الله عملاق، طص محمد القحطاني بوكس للهرامي في الشارع واستولى، فقلنا استولى الشيخ طارق على كرسي محمد القحطاني. إذا الاستيلاء فيه غالب ومغلوب، طلع واحد مقهور مغلوب وطلع الثاني منتصر. إذا طبقنا هذا المعنى على الله جل جلاله، من الذي كان ينافس الله في ملكه حتى جاء الله واستولى على ملكه؟ فهم الكلام الصالح ولا ما فهم؟ حين نقول إن الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى، نوجه لكم السؤال، من الذي كان يغالب الله إلينا الله تغلب عليه وبعدين استولى على عرشه؟ فالمعنى الذي أنت، هل هذا المعنى يا إخوة أسوأ مما اتهموا غيره ولا ما هو أسوأ؟ أسوأ. هل الله الكبير المتعال القوي المقتدر أحد يطلع على مغالبته علشان جاه واستولى على عرشه بعد أن لم يكن مستوليا؟ إن الاستيلاء الذي فيه مغالبة لا يليق إلا بالمخاليق المهازيل، وأن الذي له ملك السماوات والأرض فيا أناس اتقوا الله استعوا استعوا من الله، لا تطلقون على الله المعاني التي لا يقبلها حتى بشر. الآن تسمع في الأخبار، لما تسمع في الأخبار انقلابات عسكرية وغيرها، واستولى فلان على مقاليد السلطة في البلد الفلاني. إذا الاستيلاء مغالبة بين اثنين، هل هذا الأمر يا أخواني يليق بجلال الله أن يقال أن الله استولى على عرشه؟ ما الذي كان يغالب الله علشان نقول استولى الله على عرشه؟ إذا عرفتم أن التأويل أنها أشد خطورة من الإثبات، حتى ولو كان الإثبات كما زعموا فيه تشبيه روت السيمة، سيكون التأويل أخطر ويحمل من المعاني ما لا يتصور عقل، مثل ما ضربت لكم في الاستواء. حتى تدركون يا إخوة أهمية هذا الأمر، دائما أذكر اللي كنت أقول للأخوان لما كنت أدرس في الجامعة، تأملوا يا إخوة، خاصة هذا يبرز في صلاة التراويح في رمضان، اثنين واقفين في مسجد واحد ووراء إمام واحد وفي ليلة واحدة والهدف واحد، الهدف عبادة الله ورضوانه والقرب إليه ولا لا؟ ومع هذا إذا وصل المقرئ أو هذا الإمام وقرأ هذه الآية في سورة طه، الرحمن وعلى العرش استوى، هنا تجد الفرق وهنا تجد أهمية العقيدة. فواحد فهم من قراءة الإمام استواء يليق بجلاله سبحانه، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته، فأثبت لله استواء لائق بجلاله. وآخر يحب قدرته استولى، فوصف الله ولم يفهم من الآية إلا الاستيلاء، فوصف الله بالنقص، فخرج من صلاته يحمل أوزارا كالجبال. هذا اللي يدل على أهمية توحيد الأسماء والصفات. هنا قضية خطرة يا أخوان، قضية خطرة، لأنك مسلم تقرأ القرآن وتؤمن به وتمر بك آيات الصفات باستمرار، فإما أن تثبت لله ما أثبت لنفسه فتنتهج منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أئمة المسلمين. أنا أتحدى بكل ما تعني كلمة تحدي من معنى، من يزعمون أن المذهب الأشعري مذهب حق، أقول لهم هل أبو بكر على مذهب الأشعر؟ هل عمر على مذهب الأشعر؟ هل بقية الخلفاء على، هل الصحابة أحد فيهم على مذهب الأشعر؟ هل التابعين أحد منهم على مذهب الأشعر؟ أتباع التابعين أحد منهم على مذهب الأشعر؟ هل الأئمة الأربعة مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي أحد منهم على مذهب الأشاعرة أصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم من علماء الحديث وعلماء. هل يزعم واحد من الذين حفظوا لنا دواوين السنة هل واحد من هؤلاء على مذهب الأشاعرة؟ والله ما يستطيع أحد يثبت هذا. اقرأ واحد يقول لك البخاري أشعري افتح كتاب التوحيد شوف كيف ولا يقول لك اليوم مسلم أشعري. إذا كان هؤلاء الجبال والعظماء من عظماء الأمة كلهم على خلاف هذا المذهب الرديء فكيف يزعم بأنه المذهب الحق؟ وأذكر أن من وقحات واحد أشعري متعصب اسمه الدكتور علي سامي النشار يقول المذهب الأشعري أنقذ الأمة وهذا رجل يحدثنا عنه الزبلاء أنه كان لا يعرف أنه يركع لله ركعة وكان شرب الخمر عنده كشرب الماء ثم يتبجح لأن يعني المذهب الأشعري هو الذي أنقذ الأمة. إذا الأمة كانت في ضلال بحق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم حتى جابها بالأشعار هنا تعرف خطورة اللسان وخطورة كيف من يتاجرون بقضايا الأمة في مثل هذا الأمور. إذا مع كلام الشيخ يقول إن أي إنسان صرف اللفظ من معنى إلى معنى آخر سنلزم في المعنى المصروف إليه نظير ما هرب منه في المعنى الأصلي. الاستواء هرب لا يثبت استواء الله بجلال الله وفسر الاستواء بالإيش؟ خوف. إيه ماذا؟ التشبيه. سنلزمه أن التشبيه هو اللي في إثبات صفة الاستواء بل هو ألقح تشبيه وتشبيه رديء. إذا ألزمناه في المعنى المصروف إليه نظير ما هرب منه في المعنى المصروف عنه في اللفظ. فإذا قال قائل تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطه هو إرادته هذا تأويل الأشاعرة. إذا سمع صفة الرضا أو الغضب أو الرضا يقول هو إرادته للثواب والعقاب. قال ابن تيمية كان ما يلزمه في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط. ولو فسر ذلك بمفعولاته وإيش مفعولاته وهي ما يخلقه من الثواب والعقاب فإنه يلزمه بذلك نظير ما فر منه. فإن الفعل المفعول مكتوب عندكم إيش؟ لا. فإن الفعل المفعول لا بد أن يقوم أولا بالفعل والثواب والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه المثيب المعاقب. فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد نسلوا وإن أثبتوه على خلاف ذلك فكذلك سائر الصفات. إيش معنى هذا الكلام؟ أي ما فهمنا تمام الآن وضح. يقول ابن تيمية أنتوا الآن تفسروا خلوكم معي علشان تفهمون بعدين اكتبوا. أنتوا الآن فسرتوا الحب الرضا الغضب السخط بأنها إرادة الثواب أو إرادة العقاب. يقول ابن تيمية سنلزمكم في هذه الإرادة اللي زعمتم أنها هي المذهب الحق نظير ما فرجتم منه خلينا نمشي معكم في إرادة الثواب وإرادة العقاب. هذا ابن صالح إذا أردت الأثيبة عندنا فعل وعندنا فعل محمد هو الفعل والفعل هو الإثابة. الفعل اللي بقى صالح أقول أهديت صالح وهذا القلم الصالح نسك. فأنا أردت الآن الإرادة اللي حصلت مني الآن في الفعل أردت أن أثيب ابني فدفعت له هذا القلم هدية. هل هذا الأمر معروف أن البشر إذا أراد أن يثيب يهم بهم ويقدم ويشكر ويتكلم هل هذا الأمر في جانب الله أنت تقول أن الله أراد أن يثيبهم هل يكون فعله مثل فعل العبد مثل لما أراد فلان أن يثيب فلان؟ لا ما صح لا بإرادة تليق بالله فأرطى له غضبه يليق به ومحبته تليق به ناشط لك في الدور وأن تكون أنا شعرت لك في الإرادة نظير ما فريت من غير الإرادة. وإذا أردت أن أعاقب العقاب وبدا يوقع العقاب ويوقع الفعل على المفعول به، فجلد ضربه بالعصا. الا اراد الله ان يعاقب احد من عباده، هل فعل العقاب من يحصل مثل ما يلعب؟ لا صاحب التشبيه. قال طيب، والذي شبه الله اذا قلت له له اراده تليق بجلال الله، يا اخي قلت كل افعالك كلها تليق بجلال الله. يا اخي عيب ان تفسر صفات الله في غير السبعه بانها تشبيه وتجسيم. يا اخي هذا ما يليق، لان الله ليس كمثله شيء. فشوف كيف الزمناك في لمسه، كل ايه وردت في القران فيها رضا او غضب او ثواب او عقاب، قالوا اراد ان يفعل، اراد ان يفيد، اراد ان يعاقب. قال ابن تيميه اراد مثل ما اراد العبد؟ لا 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 لا، اراده تليق بجلال الله. قال طيب وليش محظور علي انا اقول غضب يليق بجلال الله، حب يليق بجلال الله، عقاب يجب بجلال الله؟ ليه حلال لكم في الاراده وحرام علي في غير الاراده؟ وضح الكلام ولا ما وضح؟ انا قاصد اني احتج لهذا الموضوع علشان يدخل الاذهان. ابغى هذا الكلام يدخل الاذهان حتى اذا ناقشت اتاكد بطلان هذا المذهب. اذا شيخ الاشعري لما فسر افعال الله باراده الثواب والعقاب فالفه واكد شيخ الاسلام رحمه الله كما في عادته بان هذا الفعل فعل الاراده في الثواب وفي العقاب اذا قلت انها مثل العبد فهذا التشبيه والتجسيم وهذا كفر. واذا قلت اراده تليق بجلال الله يصح لك في الاراده تقول يليق بجلال الله، ولا يصح لك الغضب والرضا والاستواء ان يكون تليق بجلال الله. ايش اللي يجعل الاراده عندك لا تليق بجلاله، واما الصفات الاخرى اذا قلت لا تليق بجلاله تقول لي لا ممنوع عليك هذا الكلام؟ اذا كل صفات تليق ايش؟ بجلاله. وضحت القضيه ولا ما وضحت؟ طيب قال فان الفعل المفعول لابد ان يكون اولا بالفعل، والثواب والعقاب المفعول انما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه المثيب المعاقب. فهم من هم؟ ايوه، ان اثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد ايش النتيجه؟ مثلوا. اذا قالوا ان الله اذا اراد يثيب مثل ما اراد العبد يثيب، هذا هو ايش؟ التمثيل. وان اثبتوه على خلاف لذلك، اذا قالوا اراده تليق بجلال الله فكذلك مثال الصفات التي تقول ايش؟ تليق بجلال الله. أنا سأخذ علشان في موضوع الدرس، الشيخ رحمه الله تلاحظون لما عرض مذهب أهل السنة، ثم عرض المذاهب الباطلة، ثم بدأ في نقاشهم، ثم بدأ يضبطهم ويردهم إلى أصلين يحاكمهم إلى أين هذه الأصلين. الأصل الأول القول في بعض الصفات كنقول في بعض، يعني من أثبتها كلها يثبتها كلها، ولا نفيها ينفيها كلها. أما تنفي شيء تثبت شيء هذا، أو تثبت أسماء وتتحدث الصفات، هذا غير مسلم لك لا عقلا ولا شرعا. ثم اتجه للأصل الثاني وهو أن القول في الصفات كالقول في الذات، فالذي ليس كمثله شيء في ذاته ليس كمثله شيء في صفاته. الشيخ يريد أن يصل، ولهذا قال أن هذا يتبين بأصلين اثنين وبمثلين مضروبين ولله المثل وبخاتمة الجامعة. سنأخذ في ختام درسنا المثل الأول الذي لا يخالفنا فيه خصومنا لا معتزلة ولا أشاعرة أبدا، ليصل يا أخوان من خلال هذا المثل إلى أمر مهم جدا. إفحام المخالف للحق بالأمر المسلم لديه. الأمر الثاني أنك اتفقت معي في المثل اللي سأذكره، ومع هذا في جانب الله ما تؤمن، ايش المثل الاول؟ نعيم الجنه. السؤال، هل المعتزله يؤمنون بنعيم الجنه ولا لا؟ نعم يؤمنون بنعيم. هل الاشاعره يؤمنون بنعيم الجنه ولا لا؟ طيب تؤمنون يا اشاعره وتؤمنون المعتزله الجنه فيها تفاح ورمان وعنب وانهار وعسل ولبن ولا ما تؤمنون؟ قالوا نؤمن. قال طيب شفتوا؟ قالوا لا. تكلتوا من؟ قالوا لا. قال كيف اثبتوا؟ قال الله يقول. قال عجيب، صح انه يعني الله يقول يعني يوم كثير مثلا رمان وعنب وعسل لبن امنتوا بها، قلتوا لا شفتوها ولا عكرتوا منها ولا رايتها بعين مجرده، امنتوا بها لان الله ذكرهم، انهما اولى. الإيمان بنعيم الجنة ولا الإيمان بصفات الله؟ شو اللي جعلك تقول بنعيم الجنة آلة أومن بنعيم الجنة معانك لم ترى ولم تذوقه ولم تطعمه ولم تلمسه؟ وقلت يعني الله ذكر آمن ولا هذا واثنين لماذا؟ وكلامك هنا كلام صحيح ومسلم المخالف لنا أنك تؤمن بنعيم الجنة وإن كنا لنا نراه لأن الله ذكره وقول الله حق وما أصدق من الله قيلا وما أصدق من الله حديثا. فإن أخي لجينا بصفات الله الذي لماذا لا تؤمن بها وقد ذكر الله في كتابه؟ فإذا كان مخلوق من المخلوقات وهو نعيم الجنة آمنت به وبأسمائه وبصفاته وبأرواحه وأنت لم تراه أليس من باب أولى أن تؤمن بأسماء الله وصفاته وأنت حتى ما رأيته؟ هذه من براعة الشيخ رحمه الله، ذكر نعيم الجنة وذكر الروح. طبعا ما عندنا في درس اليوم نقرأ المثلين كلها. الروح قال لهم أنتم تؤمنون بالروح ولا ما تؤمنون؟ تؤمنون. طيب شفتوها؟ لا. شميتوها؟ لمستوها؟ ألقيتوا عليها القف؟ كيف تؤمن؟ كيف تؤمن؟ قال أنا أؤمن بأن الروح تهبط وتصعد وتحيا وتموت كل هذا. وأنت ليه؟ قال لأن الله يقول أولا مشاهد أمامنا. طيب يا أخي أليس من بعد أولا إذا كان هذا مخلوق أثبته له هذه الأسماء والصفات سواء نعيم الجنة أو الروح، مخلوقات ولا ما هي مخلوقات؟ أليس من بعد أولا أن تثبت أسماء الله وصفاته حتى لو ما أدرك كلها؟ لأن المصدر الذي ذكر نعيم الجنة وذكر الروح هو المصدر الذي ذكر الاستواء والنزول والغضب والرضا والحب وغيره. فلاحظ برضه تأكيدا على منهجية هذا الإمام العظيم كيف أنه أفحم الخصم من كل مسلم لديه، وتلك طريقة افتقدها كثير من طلبة العلم والعلماء. لا يوجد مثل منهج هذا الإمام رحمه الله في إلزام الخصم المخالف بالأمر المسلم لديه. شوف لما ذكر نقاش الأشاعرة للمعتزلة وأن يستحيل يكون هناك خالق دون أن تتحقق في هذه السبعة، قال طيب اللي قلتوه للمعتزلة في إثبات السبعة قولوه لنفسكم بغير السبعة وينتهي الخلاف بين بينكم. جاء للأشاعرة ليه تثبتون السبعة وتأولوا البقية؟ قال خوف التشبيه التسليم. قال طيب حتى التشبيه التسليم بالحقة في السبعة ليه؟ من جاء إلى أفحام آخر إذا كان لك كيف يقول له كيف هو يعني أنت تؤمن أنا وأنت أن الله يتكلم لي شيء فأفحمه من الأمر المسلم إليه. لا قال أنا لا أعلم كيف قاله أنا لا أعلم كيف يستوي ولا ينزل. أتى إلى أمر مسلم تؤمنون بالروح؟ قالوا تؤمنون بنعيم الجنة؟ نعم. لها أسماء وصفات؟ كيف لها أسماء وصفات؟ كل هذا تمام. طيب إذا كانت مخلوقات من مخلوقات الله آمنت بأسمائها وصفاتها وأنتم لم تروها ولم تأكلوها ولم تعرف وإنما يعني طريقة السماع إليها في نعيم الجنة هو الوحي والروح من خلال المعايشة والرؤية أمامنا، أليس من باب أولى أن نؤمن بأسماء الله وصفاته على الوجه اللائق بجلاله دون أن ندخل في هذه المتاهات التي أنت دخلت فيها؟ هذا الذي يريد الشيخ. نقف اليوم عند الفصل اللي مكتوب أما المثنان المضروبان حتى تكون هي إن شاء الله موضع الدرس القادم إن شاء الله في آخر يوم من شهر رجب بإذن الله. وكرر أيضا أحب أن ننبه إلى تنبيه ذكر لي بعض الأخوة جزاهم الله خير وهو أخ فاضل من طلبة العلم، قال إن لما تحدث في درس الماضي عن فضل تبارك وتعالى والسماء بالنبي أيضا تراها في المصحف في عين وثنان رسم المصحف تعلمونها رسم عثمان، لكن قد أجمعت الأمة على بقاء هذا الرسم على ما هو عليه حتى لا يبقى كتاب الله لعبة لأهواء الناس في كل عصر إذا غيروا قواعد الأملاء. لكن نحن نتكلم من ناحية اللغة لو بغير بصرف النظر عن الرسم العثماني أن آذى يئيد أيد غير يد يدان أيدي التي فيها الياء، فمن باب التنبيه حتى يكون هذا معلوما لا معارضة بين كلامي وبين أن الآية في كتاب الله بياءين لأنها كتبت على الرسم العثماني. أنا صارح شفنا الأسئلة اللي عندك.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السائل يقول ما أفضل شروح التجمرية التي تنصح بقراءتها يا شيخ محمد؟
سؤال وجيه جدا. حقيقة التجمرية أزعم في نفسي أن التجمرية إلى الآن لا ليس هناك شرح أتى على كل صغيرة وكبيرة فيها، مع إقراري واعترافي بجلالة وقدر العلماء الكبار من علمائنا ومشايخنا رحم الله الميت وأثاب الحي وأثاب الجميع الذين شرحوها. التدمرية يا أخوان كما تلاحظون في نظري وفي تصوري من خلال تدريسي لها أنها تحتاج إلى رجلين مختصين في علمين، رجل متخصص في معتقدي ودراسة مذهب أهل السنة والجماعة تخصصا ملما جيدا قويا وهذا متوفر، وتحتاج إلى رجل متخصص في علم الكلام والمنطق والفلسفة ومعرفة مذاهب الفرق الضالة وخاصة الباطنية. فلو اجتمع جهد هذين الرجلين، متخصص في منهج وعلم عقيدة الرسول والجماعة ومتخصص في المنطق والفلسفة وعلم الكلام والفرق الضالة، لا فكت كثيرا من قواعد أو بعض أمور التدمرية. أذكر أن جمع من مشايخنا وكما سمعت من علمائنا أن حتى مشايخنا الكبار كانوا وهم يدرسونها إذا وصلوا للقاعدة السابعة، وهذا ما سنفعله. أقول صادقا معكم، أنا لا أزعم لنفسي أني أتيت من لا، ما فيه أمور كما قلت لكم أنا بدأت فيها الليلة اللي رأيت فيها أمور فيها نوع من كدح العقل في قضايا منطقية فلسفية حذفتها. وكذلك ترى تعالت كثير من مشايخنا حذف نصف القاعدة السادسة والقاعدة السابعة. فهذا أما سؤالك فأفضل شرح رأيته إلى الآن هو شرح الشيخ صالح المهدي رحمه الله، تحفة المهدية شرح التدمرية، وقد حققه وعلق عليه أخونا وزميلنا الشيخ الموفق عبد الرحمن محمود حفظه الله ورعاه. نعم.
وهذا السائل يقول ما الفرق شيخنا بين مذهب الكلابية ومذهب الأشاعر؟
مذهب الكلابية أخي الحبيب هو نسبة إلى عبد الله بن سعيد بن كلاب، هذا الرجل هو الذي نستطيع أن نقول هو النبذة الأولى للمذهب الأشعري، لكن أبو الحسن الأشعري طور المذهب وأصبحت شهرة أبو الحسن تفوق شهرة ابن كلاب، مع أن ابن كلاب يعتبر شيخ للأشعري. فالمذهب الكلابية يعتمد على إثبات بعض الصفات وتأويل البعض لكن أبو الحسن وسع القضية وقعدها وكتب فيها وصار له طلاب وصار له حن ورن كما يقولون، فكأن ابن كلاب تونسي وأصبح المذهب الأشعري هو السائد الشهير في تلك القرون.
هذا سائل يقول لما سميت بالتدمرية، وهل شيخ الإسلام بن تيمية هو الذي سماها؟
سميت التدمرية لورود الأسئلة من تدمر في بلاد الشام، ونحن قلنا في اللقاء الأول إذا كان الأخ الكريم السائل ما حضر معنا أول لقاء، قلنا أن معظم رسائل شيخ الإسلام رحمه الله خاصة الصغيرة اشتهرت بأسماء البلدان، فالقبرصية والبعلبكية والتدمرية والحموية والواسطية يعني رسائل كثيرة يعني نسبت إلى البلدان التي وردت منها الأسئلة أو الاستفسارات، وهذا يعني اجتهاد من الشيخ رحمه الله، هو اجتهاد أعتبر اجتهاد موفق. ليه؟ حتى ما تختلط الرسائل مع بعضها البعض. فأنت لما تسمع الحموية تسمع الحماة تعرف أن الحموية لها منهج معين، زي الحموية تقريبا منهج السلف ما دخلت في قضية، لكن التدمرية دمرت الأباطيل فعلا، أثارت قضايا خطرة قضايا يعيشها العالم الإسلامي ذلك الوقت وهذا الوقت الآن. التدمرية قوية ما يقارن، ولذلك
لا يقرأ التدمرية إلا أصلا من المفترض من قرأ الحموية وقرأ الوسطية حتى يكون على إلمان. فتلك سهلة سهلة في أسلوبها، سهلة في عرضها، سهلة في الحموية والوسطية، سهلة ما تقرأ التدمرية. فهذا الذي أعرفه وهذا الذي ظهر لي. ونعم شيخ الإسلام وجد في كتبه يقول وقد بسطنا هذا الكلام في رسالة كذا وفي رسالة، ويشير إلى أسماء هذه الرسائل. التدمرية نسبة إلى بلاد تدمر، تدمر مدينة من مدن الشام.
وهذا سائل من مكة المكرمة يقول أنا إمام مسجد جماعة ومدرس في مدرسة في مكة، وعندنا من نشاط التوعية القيام برحلة إلى المدينة، فهل يجوز لي أن أترك المسجد ليومين فقط؟
جزاك الله خير على حرصك وأثابك الله على هذا الحرص. المأمور به في مثل هذا يا أخي الكريم أن تستأذن من الجهة الرسمية التي هي تملك القرار في هذا وهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فإذا أذنوا لك وأمنت، وهذا من مقتضيات العمل أنك وضعت أحد يكون بدلك إماما في خلال غيابك عن يومين، فلا شيء في ذلك. وجزاك الله خير على هذا السؤال.
ويقول أيضا وإذا أردنا أن نصلي على شخص مات ووضع في القبر، فهل نصلي عليه في المقبرة أو نصلي ونحن خارج المقبرة، وأقصد بذلك خارج السور؟
الذي فاته الصلاة على الميت في المسجد ووصلت الجنازة إلى المقبرة، فالمفترض أن الذين لم يصلوا عليه في المسجد يضعون الجنازة أمامهم قبل أن يدفن ويصلون عليه. فإن دفن ولم أو جاء ناس وقد دفن، فليس هناك بأس أن يستقبل القبلة ويصلوا عليه، ولا شيء في ذلك إن شاء الله. أظن طيب الأخوان الحاضرين هنا أحد عنده سؤال، تفضل يا شيخ طارق.
قد يقول قائل أن الإثارة من هذه المواضيع في الوقت الحالي يزيد من شق الصف من الوقت الذين هم بحاجة إلى جمع الصف، ماذا يقال يعني لهؤلاء خاصة بكرة مثل هذه المواضيع؟
هذا سؤال مهم جدا، وسأعيده على الأخوة اللي معنا على الموقع على أساس يمكن ما سمعه من الشيخ. يقول الأخ طارق هناك من يقول أن إدارة مثل هذه الموضوعات لا ينبغي في مثل هذه الظروف، وأن هذا يزيد الانشقاق بين المسلمين وما إلى ذلك. نقول هذا الكلام ليس صحيحا جملة وتفصيلا. أولا أن أمة لا تجتمع على عقيدة صحيحة صافية أمة لا خير فيها، وأمة لن تكون أمة منصورة. يعني واحد يصف الله بأمر يتنزه على الخلق، مثل ما ضربت لكم مثل في قضية الاستواء، واحد يقول الله يتنزه على الاستواء، من كان غالب الله غالب ربنا على عرشه حتى جاء الله في عالم الورع وتغلب عليه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله إذا لقينا الجيش بمخلط انهزم الجيش. رقم اثنين، أنا ذكرت لكم قصتي مع رجل هو من أساتذة وهو حي يرزق ومن كبار الأشاعرة المتخرجين من الأزهر، وهو الدكتور بركات عبد الفتاح دويدار. تلاقشت أنا وهو عام 1404 في الجامعة، وكان مما قلت له أين الله؟ كان معرفش، لا يدري أين ربه، واحتدم بين النقاش. فقلت له من رأيت أرضى بين الحكما؟ قال أرضى. قلت أنا أحكم الجويني. قال لا ما يقل، أنت هذه متعصب. قلت لا ما أنا هذه متعصب، أنا أرضى الجويني حكما فيما حصل بيني وبينك اليوم. قالوا أنا رضيت بذلك. فذهبت وأتيت بالنصيحة لصفات الرب للجويني التي أملأها لتلميذي ابن شيخ العزاميين، وهي رسالة مطبوعة في الرسائل المنيرية ومطبوعة في طبعات مستقلة بعنوان النصيحة لصفات الرب، اسمها النصيحة لصفات الرب. فلما قرأها الشيخ قابلني اليوم الثاني وقد قطرت دمعته، وهذا من أنصافه حفظه الله. قال يا ابني والله ما أدري لو أني لقيت الله قبل أن أقرأ هذه الرسالة على أي دير أنقى الله، لأن الجلي رحمه الله هذه الرسالة تبين توبته نسب فيها المذهب الأشعري. الجولين يا أخوان يعتبر الرجل الثاني في المذهب الأشعري، هو الذي وسع وهو الذي طور وهو الذي قعدنا وكتب الكتب اللي صارت بها الركبان وشرقت وغربت، ثم هداه الله في آخر حياته إلى التوبة فهدم كل بأسس في دماء صفحات. فلما قرأها الشيخ بركات يعني قال هذه الكلمة وحمد الله أن الله وفقه لقراءة هذه الرسالة. فإخوة الآن تصوروا أن الكفار الأصليين إذا جاءته أزمة ماذا يفعلون؟ دعوا الله إيش مخلصين له الدين. وتصور أن إنسان ينتسب للمسلمين إذا قيل له أين الله قال أنا لا أدري أين هو، ليه ربك ضايع، ربك ضايع عشان ما أدري. طب ليش ما بعيد في السماء؟ ليش ما بعيد نسبة أسفل ولا إلى جنب؟ فقضية تصحيح المعتقد هو الخطوة الأولى للنصر، وتصحيح المعتقد هو الطريقة الصحيحة لجمع الأمة على كلمة سواء، وأمة بلا عقيدة على منهج إسارة بالأمة أمة لا يرجى فيها خير. إن هذه الأمة لم تصلح إلا بهذا الدين، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ونحن نتحدى بكل ما تعني كلمة تحدي من معنى من يثبت لي في الثلاثة القرون الأولى أن واحدا كان على مذهب الأشاعرة أو المعتزلة أو الجهمية وأنه حدث بآيات الله وأسماء وصفات كما حدثت هذه الطوائف والفرق. لا والذي لا إله غيره، بل هم على كلمة سواء على منهج حق، فغير صحيح. ولا علينا ممن يجمع الأخلاط والهذا، وإنما لا يثبت إلا الصفوة. ورحم الله أستاذنا وشيخنا الدكتور محمد أمين المصري العالم الرباني المربي المعروف، كان أيها الأحبة يلقي بعض محاضراته وكل طلاب في الكلية في التسعينات، فكان يتزفر زفرة نحس أن قفص الصدر يكاد ينهد، ثم يقول قلة قليلة تنقذ الموقف، ثم يستشهد أنه في كل مراحل تاريخ الأمة لا ينقذ الأمة إلا القلة القليلة التي على منهج الحق. وما نتكلم أنهم أفراد لا، لكن يعني ما تقص بالكثرة. فيقول الذي أنقذ الموقف يوم بدر من قلة، وسمهم الله قلة، والذي أنقذ الموقف يوم حنين بعدما تفرقت الأعداد الضخمة 10,000 من هم؟ قلة. والذي أنقذ الموقف يوم حرب الردة قلة. والذي أنقذ الموقف عبر تاريخ الأمة قلة قليلة على منهاج النبوة. ولهذا وصفهم صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذرهم حتى يأتي عذاب، نسأل أن نكون من هذه الطائفة، نسأل أن نكون منهم. فيا أيها الأحبة يعني جمع الأمة على المعتقد الصحيح هو الطريق الصحيح الوحيد فعلا لإنقاذ الأمة وجمع كلمتها على حق سواء. أكرر أيها الأحبة بهذا ينتهي درسنا في فترة ما قبل الصيف هذا اليوم، وموعدنا معكم إن شاء الله بعد 4 أشهر إذا أحيانا الله وإياكم، فيكون لقاؤنا القادم إن شاء الله بعد 4 أشهر من الآن يوم 29 رجب الموافق 14 سبتمبر، وأنا قصدا أذكر التاريخ الميلادي لأني أعلم أن معنا من يتابع على الموقع وناس لا يعرفون التاريخ الميلادي ولا يعرفون التاريخ الهجري، ف 14 سبتمبر يوافق 29 رجب بالسنة الهجرية هو موعدنا إذا كنا وإياكم للأحياء إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله.